هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في صدى المغرب العربي. تونس وتواصل خطوات قيس سعيد. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي، والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية: 201-3762 201-3768 مفتاح البلد والعاصمة طهران، وعبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 0989-9388-7850. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تعاني تونس منذ 25 من تموز عام 2021 أزمة سياسية حادة على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد، ومن ضمنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية للقوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وهي إجراءات اعتبرتها القوى الوطنية والتيارات والأحزاب السياسية التونسية انقلابا على الدستور، رغم ما رأت فيها قوى أخرى بأنها جاءت تصحيحا لمسار ثورة 2011، والتي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والذي حكم بالحديد والنار منذ عام 87 من القرن الماضي حتى 2011. وقد اتخذ الرئيس التونسي سلسلة خطوات للسيطرة على مفاصل الحكم، موجها في طياتها سهام التهديدات واستخدام ورقة المحاكمة بتهمة الخيانة. في أحدث هذه الخطوات والقرارات هي إصداره المرسوم الأبرز في البلاد والرامي لاستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، لفرض هيمنته على السلطات بعد حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء في سلسلة قرارات وصفت بأنها إجراءات انقلابية. المراقبون للشأن التونسي يرون أن قرار تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية، ويتضمن بالخصوص منح صلاحية تعيين أعضائها بقرار رئاسي وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. يرون أيضا أنه طالما قام الرئيس قيس سعيد بتعويض عبارة المجلس التشريعي أينما وردت في فصول القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعبارة رئيس الجمهورية، فإن المرسوم لا يمكنه أن يغير القانون الأساسي حسب الخبراء في قانون هيئة الانتخابات، فضلا عن أنه قد يشكل ضربة لمفهوم استقلالية القضاء بصفة جوهرية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في صدى المغرب العربي. تونس وتواصل خطوات قيس زعيد، نعم محور النقاش، ساعتنا نشير فيها للتاسعة وسبع عشرة دقيقة. أولى المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. خطوات السيد رئيس التونسي سعيد جيد على المستوى الداخلي، لكن نتطلع لو انها كانت ايضا على المستوى الخارجي مرائدة لسيارتي والرجعية، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لأخ سبحان الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا. طبعا هناك العديد من التفسيرات للخطوات التي قام بها السيد قيس سعيد في قضية متابعته للشأن السياسي. هناك من قال أن القضاء قد انتهى أو حيد بالكامل، الدستور بات في خبر كان بعد هذه القرارات، وهناك من يرى فيما يجري بالتأكيد تصحيح لمسار الثورة التي طاحت بزين العابدين بن علي في العام 2011، وأنها قادرة على أن تصحح المسار أكثر إذا ما أخذت منحا يواكب الأحداث السياسية العالمية أو يواكب التطورات الديمقراطية بشكل عام. لا نتحدث عن الجانب الغربي أو الشرقي، نتحدث بشكل عام، والكثير ممن كتب في هذا الموضوع لا زال يرى في هذه الخطوات بأنها ربما ستكون مساهمة في تصحيح المسار. قبل ذلك أود أن أتوقف عندما يزيد من خطورة الخطوة أنه هناك من يرى أنه لا توجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرس لقانون المؤقت الدائم، أي أن الرئيس سعيد حسب خبراء القانون التونسي، نتحدث هنا حسب رؤيتهم، سيكون مترشحا للرئاسة ومعينا لهيئة الانتخابات، وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس، وهذا ما لا يمكن اعتباره بكل المعايير والمقاييس بأنه أسلوب ديمقراطي كما يرى الخبراء. ضيف الكريم يلتحق بنا في هذه اللحظات الأستاذ أحمد الكحلاوي الكاتب والمحلل السياسي من تونس. أستاذ أحمد السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم يا أخي العزيز،
حياكم الله، رمضان كريم.
شكرا، رمضان كريم للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله. فقط اسمح لي أستاذ أحمد أن توقف بداية عند قضية سكوت الدول العربية على ما يحدث في تونس، عدم التدخل في شأنها على غرار ما تفعله في ليبيا. هل تعتقد بأن الرئيس سعيد مدعوم من الخارج القيام بهذه الخطوة، ومن هي تلك الجهات التي يمكن أن نعتبرها داعمة له في هذه الخطوات بالتحديد؟
بالنسبة للرأي بحرصه على المثل الوطنية ويكره الولاء الأجنبي ويكره هذه القوى معروفة بطبيعة
الحال. طيب سيد أحمد، كان هناك تقطع في الصوت، لو سمحتم فقط لتكرار الفكرة، ربما سنعاود الاتصال بكم مرة أخرى. قبل ذلك نسأل من خلال قضية سكوت الدول العربية فيما يحدث في تونس وعدم التدخل في شأنها على غرار ما يجري في ليبيا، هناك من المتابعين المستمع الكريم من يرى أن الشأن التونسي والليبي كلاهما بات من الأمور التي أريد تغييبها إعلاميا سياسيا دبلوماسيا لأسباب وأغراض يعتقد فيها البعض من المتابعين للشأن السياسي خصوصا لهاتين الدولتين بالتحديد ليبيا وتونس بأنها تخص العلاقة مع تلك الدول الداعمة للوضع السياسي الجديد بعد 2011 مع معمر القذافي في ليبيا وزين العابدين بن علي في تونس، لذلك تأخذ مسارا تجاهليا من ناحية الإعلامية دبلوماسيا وسياسيا، كذلك يواكب هذه الخطوات في قضية تجاهل الوضع هناك وعدم وجود صدى واسع كما هو موجود في المسائل الأخرى المتعلقة بالدول الأخرى. طبعا لاستكمال الفكرة، وإذا تفضلتم أستاذ أحمد بأن تكرروا الفكرة التي قدمتموها في بداية اللقاء لأن الصوت لم يكن واضح.
يعني كما يعني قلتم فإن الرئيس قيس سعيد معروف بحرصه الشديد على مسألة المسألة الوطنية وعلى مسألة السيادة الوطنية وعلى مسألة الاستقلال الوطني، وهو يعني يرفض التعاطي والتعامل مع أي قوة سياسية أو غير سياسية تتعاطى مع الأجنبي وتستقوى على أوطانها بالأجنبي. اشتهر إذن بهذه المواقف، ولذلك هو تقريبا يتعرض إلى يعني هجومات عديدة وحتى إلى يعني تطاول من طرف بعض القوى اللاوطنية والقوى المعروفة بالفساد بصفة عامة، سواء كان فسادا سياسيا أو فسادا من أي نوع كان، ولكن الرجل صامد ويعني مستمر في الوقوف على مواقفه الوطنية، كلفه ذلك ما كلفه. وأعتقد أن هذا الأمر قد أزعج وما زال يزعج القوى التي تعمل على الإطاحة به، ولكن لم تحقق إلى حد الآن أي مكسب من المكاسب أو أي محاولة من المحاولات التي من شأنها أن تحقق لهم أمراضهم الدفينة ضد كل ما هو وطني. طيب.
ممتاز.
هذا ما يمكن أن أقوله. طيب.
سيد أحمد، يعني أوصلتنا إلى فكرة حقيقة واضحة لمن يسمع لهذه الندوة وهذا اللقاء، واسمح لي هنا أن أتوقف عند الرأي المخالف لما تفضلتم به. حسب مفهوم استقلالية القضاء، قيام السيد قيس سعيد الرئيس التونسي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، ماذا يعني قانونيا دستوريا سياسيا؟ تفضل.
مسألة الهيئة العليا للقضاء بصفة عامة، المثل الأعلى للقضاء اسمه بالتدقيق، يعني معروف أن قضاءنا منذ عشرات السنين يطلق عليه دائما اسم جهة من الجهات، قضاء بورقيبة، قضاء بن علي، ومؤخرا قضاء البحيري، نور الدين البحيري، هذا المحامي وهذا يعني الرأس المدبر للجماعة الإخوان في تونس إلى آخره. لذلك التونسيون ارتاحوا جدا عندما أقدم الرئيس على إلغاء المجلس القديم والإطاحة به وتعيين مجلس جديد مؤقت، يعني تم اختيار أعضائه من بين يعني حتى أعضاء قدامى في المجلس القديم، ولكنهم أعضاء اشتهروا على الأقل بالصدق وباليد النظيفة، نظرا إلى أن العدل وقطاع العدل وقطاع حيوي في حياة الشعوب بصفة عامة. لذلك كانت لقيس سعيد الشجاعة والجرأة على إنهاء المجلس القديم وتعيين مجلس قديم، وهو ما قد أفرح التونسيين كثيرا، لأن عدد كبير من التونسيين عانوا يعني خلال السنوات حتى العقود الماضية من مظالم صادرة عن القضاء القديم. نحن إذن سعيدون بالقضاء الجديد. طيب. ونأمل أن هذا القضاء يعني يقدم للتونسيين ما يتمنونه ويسعون إليه من عدل.
نتمنى ذلك بالتأكيد أستاذ أحمد، وحقيقة إذا صلح القضاء صلح حال البلاد والعباد في أي دولة في العالم، خصوصا إذا كانت في دولنا العربية والإسلامية التي هي بأمس الحاجة لقضاء نزيه ينصف الشعب، ينصف المواطن، ينصف العدل حقيقة. أستاذ أحمد، اسمح لي هنا أن توقف عند وجهة النظر التي تقول أن قرارات السيد قيس سعيد التي يقوم بها من ضمنها قضية استبدال أعضاء الهيئة وغيرها، الرجل يريد فرض سيطرته وبسط سلطته وتسهيل أمر الترشح لولاية ثانية لا أكثر ولا أقل، لذلك ومن باب من هذا الباب يقوم بهذه الخطوات، ويقوم الجانب المقابل بالهجوم عليه من هذه الخطوة، يقول بأن كل هذه الخطوات هي لترشح لولاية جديدة أو لولاية ثانية. تفضل.
ما غارق في المفاسد بشكل لا يصدقه عقل.
صحيح.
فأتى هذا الرجل الذي أقدم على يعني عدة إصلاحات، هو بصدد القيام بإصلاحات من أجل تونس جديدة، من أجل تونس وطنية، من أجل تونس مستقبل، من أجل تونس أخرى مختلفة عما كانت عليه. فهذا الرجل له من الشجاعة ما جعله يعني يقدم على تغييرات معينة وهامة واستراتيجية من أجل ليس لمصلحته الشخصية. هو لا يحب البقاء، هو لن يعيد الترشح لولاية جديدة، هو سيكمل ولايته هذه وسوف ينصرف، وهذا معروف عنه وقد قاله في العديد من المناسبات. لذلك الرجل يريد الإصلاح ولا غير الإصلاح، ولذلك هو يتعرض لكل هذه الهجمات، لأن الفساد قد يعني طال كل القطاعات في البلد، والشعب التونسي ينتظر من هذا الرئيس معنى كل هذه الإصلاحات حتى يتنفس الناس السعداء ويعني يجدون أنفسهم وقد انتقلوا من مرحلة كلها مظالم إلى مرحلة جديدة، إلى بلد جديد، إلى عقلية جديدة، إلى آخره. فنحن نحيي هذا الرجل على إقدامه على كل هذه الإصلاحات والإصلاحات القادمة والتي ستكون أكثر أهمية إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. حقيقة أستاذ أحمد، هناك من يتابع هذه الندوة ويسمع في الإعلام كثير من الكلام ربما المخالف لما تفضلتم به بشكل كبير، وكأننا نصل إلى نقطة بأن الأحزاب، كل الأحزاب مقابل السيد قيس سعيد، كانت تسعى لضرب استقلالية البلاد، لضرب القضاء، لضرب العدل، لعدم إنصاف المواطن، وجاء هذا الرجل ليقف بوجهها مجتمعة. هل الصورة بهذا الشكل؟
تماما بهذا الشكل. فهؤلاء الذين حكموا لمدة عشرية كاملة هذه العشرية التي يصفها التونسيون بالعشرية السوداء هذه العشرية التي رأينا خلالها مظالم لا تحصى ولا تعد. نبدأ بالمظلمة الأولى، إرسال الشباب التونسي ليس إلى تحرير فلسطين ولكن إلى تدمير سوريا، وهذه جريمة كبرى والشعب التونسي لن يتسامح مع مرتكبيها. هذه أكبر الجرائم، أكثر من 10,000 شاب تونسي ترسلهم حركة النهضة إلى سوريا وبعضهم إلى ليبيا من أجل إنهاء الوضع الليبي عما كان عليه في السابق وتوريط ليبيا فيما تعانيه اليوم ليبيا وشعبها، يعني الصابر على ما تعرض له من عدوان أجنبي. حلف الناتو جاء إلى ليبيا ودمر هذا البلد، حلف الناتو ومعروف في القوة التي تدعت هذا الحلف. إلى جانب ذلك يعني اليمن، إرسال إرهابيين إلى اليمن يعني ضد الشعب اليمني وضد يعني أحرار هذا البلد، وأقصد الحوثيين بطبيعة الحال. وأيضا سوريا التي يعني شاركت في تدميرها أكثر من 10,000 تونسي، هذه أكبر الجرائم. جرائم تطعن. إلى جانب هذا عقد مؤتمر دولي في تونس من أجل شن الحرب على سوريا، مؤتمر أصدقاء سوريا سميناها ذلك وهم أعداؤها. هذا أولا. ثانيا يعني يا أخي ماهوش معقول أن نعطي البلد لأردوغان. أردوغان هو الذي أصبح يتحكم في بلادنا، يتحكم في التجارة، يتحكم في الاقتصاد، يتحكم أيضا حتى في البرلمان. عندما أعلن قيس سعيد هذا البرلمان الذي احتجه وأول احتجه أردوغان، ما دخل أردوغان في شؤوننا التونسية؟ ولذلك هذه الجريمة المتمثلة في تسليم البلد إلى أردوغان، ونحن نعلم سواء كان تعلق الأمر بعلاقاته بالصهيونية أو تعلق الأمر بمطبخ البريطاني إلى آخره إلى آخره. ثم إلى جانب ذلك يعني هل يعقل أن نذهب إلى صندوق النقد الدولي ونطلب من هذا الصندوق يعني أموال طائلة كقروض لتونسيين، ولكن تأتي الجماعة الحاكمة على امتداد 10 سنوات وتلهف كل هذه الأموال، ونحن الآن تونس مورطة الآن في موضوع القروض والديون الأجنبية. التونسيون سيظلون على امتداد يمكن 3 أو 4 أجيال وهم يدفعون الأموال من أجل تغطية هذه الأموال التي تم نهبها واتخذوها في بداية كقروض من أجل بناء البلد، فإذا بها تذهب إلى جيوب هؤلاء. انتشر الفقر، انتشر البطالة، انتشر يعني الهروب من تونس، سواء كان هروب النخب الكبيرة مهندسين وأطباء أو أولئك الذين لم يجدوا عملا فهم يبحرون وتأكلهم البحار. طيب. وتأكلهم أمواج البحار. نحن مررنا بمأساة وما زلنا نعاني من هذه المأساة وسنظل نعاني من هذه
حقيقة
المأساة. لذلك نحن نعول على شعبنا، نعول على قوانا الوطنية، ونعول على رئيسنا من أجل أن نتخطى هذه المساعد ونذهب من أجل إطلاح بلدنا.
طبعا حقيقة أشكرك على كل النقاط التي تفضلتم بها، وكان بودي أن يسمح لنا الوقت بأن نتسع في الحديث والحوار لنناقش الشباب التونسي الذي زج به زجا، إن كان في قضية اليمن كما تفضلتم، واسمح لي أن أستخدم هذه العبارة حقيقة مؤلمة كمرتزقة للأسف الشديد، أو في سوريا أو في ليبيا، وهذه كارثة حقيقة بعد التخلص، بعد الدماء التي سالت، بعد كل التضحيات التي جرت في العام 2011. الشعب التونسي قال انتهت حقبة الدكتاتورية وبدأت حقبة الشعب، وإذا به العشرية التي تفضلتم بها والمظالم وما جرى خلال السنوات الماضية كان مؤلما لكل عربي وحر وشريف وإنسان على ما جرى في أهلنا في تونس من مأساة، من مشاكل لا عد لها ولا حصر، أنتم أعلم بها بالتأكيد منا. سيد أحمد، توقفت عند حزب النهضة، واسمح لي أن لا أغادر هذه النقطة قبل أن نتوقف عندها. ما هي أصل المشكلة بين الرئيس قيس سعيد وحزب النهضة بزعامة الغنوشي باختصار شديد لو تفضلتم؟
حزب النهضة هو جزء لا يتجزأ من الحركة الإخوانية التي صنعت في المطبخ البريطاني منذ سنة 1928.
طيب.
هذه الحركة كان بإمكانها لو أن قادتها توخوا المسلك الوطني ومسلك العزة الوطنية والنخوة الوطنية، ولكنهم مع الأسف الشديد ذهبوا بعيدا، أولا في نهب الأموال والثروات والتعويضات، وخطط من قصة التعويضات. يعني تصور يا أخي قروض نتكلمها كديون ولكنها تذهب إلى التعويضات. التعويضات يعني أنتم قررتم مثلا معارضة النظام الحاكم الذي كان موجود زمن بن علي أو زمن بورقيبة، أنتم قررتم أن تناضلوا ضد هذا النظام، طيب يعطيكم الصحة نظرتم ضد هذا النظام، ولكن لا تأتوا الآن خلال 10 سنوات وتطالبون بمقابل مالي ومقابل يعني مراصد وإلى آخره نتيجة ما قمتم به من مواجهة بتلك الأنظمة بتلك يعني العقود. هذه تجارة يعني تسمى، لذلك هناك شعار يرفعه التونسيون ضد هؤلاء تجارتي، وهم بالفعل كذا يعني مصيبة. هذا إضافة إلى يعني الاستقواب الأجنبي، هل يعقل أن ترسل مليارات من الدولارات إلى الإعلام البريطاني والإعلام الأمريكي، وكل هذا من أجل يعني تكوين لوبيات للاستقواب بها ضد الشعب التونسي وضد الوطن؟ معقول؟ هذه خيانة، خيانة موصوفة لا يعقل، لا يقبل بها أي بشر مدود على هذه البسيطة. وبالتالي لأن هذه الحركة ضف إلى ذلك الموقف من قضية فلسطين، هم يكذبون، هم لا يوافقون، لم تعد فلسطين قبلتنا الأولى، بل لم تعد قبلتنا أصلا عندما ذهب الغنوشي إلى الأيباك في أمريكا واجتمع داخل المجمع الصهيوني وتحدث وقال نحن ليست لنا مشكلة مع إسرائيل ونستطيع أن نقيم علاقات مع إسرائيل، وهنا تحدثوا عن فلسطين وعن المقاومة إلى آخره. هم يكذبون، هم ليسوا فقط يعني فاسدين بل هم أيضا كذابين، لأنهم يعني ينافقون ويقولون الأكاذيب وينشرون الأوهام، ولكنهم في الحقيقة أدوات الاستعمار وهندة الصهيونية. يعني الزواري هذا الرجل الرائع، هذا المهندس الرائع، مهندس مقاوم، هذا المهندس الذي أخضع الهندسة إلى المقاومة وصنع طائرة لفائدة حماس وكان بصدد صنع غواصة يعني لدعم المقاومة إلى آخره. هذا الرجل عندما تم اغتياله من طرف الموساد لم تحرك ماذا ساكنا، بل طالع الغنوشي على التلفزيون وصرح بقول ما له والاهتمام بفلسطين وصنع الطائرات، ما كان عليه أن يهتم هكذا يكرم هذا الشهيد هذا المهندس.
شكرا سيد أحمد.
هذه عينة بسيطة عن مواقف هؤلاء.
أكيد يوم القدس العالمي على الأبواب، أيام قليلة تفصلنا عن هذا الحدث العالمي، الموقف التونسي للشعب التونسي لأحرار تونس للمقاومين التونسيين حقيقة موقف مشرف يتحدث عنه القاصي والداني، خصوصا أهلنا في فلسطين الذين يكونون كل الاحترام للشعب التونسي الذي وقف إلى جانبهم كما تفضلتم. اغتيال هذه الشخصية واحدة من الأمور التي كان يشكل عليها الجانب الإسرائيلي على الجانب التونسي، بأن فيه من المقاومون والمهندسون وكذلك من يساهم ويساعد بكل الأشكال وكافة الطرق المتاحة وغير المتاحة لمساعدة القضية الفلسطينية، وحقيقة كل التحية لكل من وقف مع القضية الفلسطينية خصوصا من أهلنا في تونس. الأستاذ أحمد الكحلاوي كاتب والمحلل السياسي من تونس، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
شكرا، وإن شاء الله رمضانكم مبروك، وإن شاء الله ربي يساعد هالأمة حتى تخرج من مما هي فيه الآن، وخاصة هناك بعض يعني التطورات الإيجابية التي نرحب بها ويجب أن نتفاعل معها
إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.
الله يحفظك.
حياكم الله.
شكرا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء، ودعنا ضيف الكريم الأستاذ أحمد الكحلاوي من تونس، ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن كتب يقول: ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكادر البرنامج وللضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله بياك وشكرا جزيلا على هذه المساهمة. الأخ العزيز عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، لا بأس نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكرما منكم، كم فارق الزمن بين سلطنة عمان وإيران على أساس أن نشارككم في هذه البرامج، بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان. فارق الوقت واضح، وحينما تصل هذه المساهمات لك مكتوبة عبر الواتساب أخي عبد الله يمكنك المشاركة معها مباشرة، إما عن طريق الكتابة أو تسجيل المساهمات لك ولكل المستمعين الكرام في سلطنة عمان. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد عانت تونس خلال السنوات الماضية من الارتزاق، حيث تم شراء خيرة شبابها بالمال أو التجهيل والتصحيح الذي طال شبابنا في من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، ومن ضمنهم تونس التي لعبت فيها الأصابع والأيادي الصهيونية والسعودية والإماراتية وغيرها والأمريكية وغيرها، التي جاءت بهؤلاء الشباب تحت تسميات ويافطات عدة: داعش، قاعدة، نصرة وغيرها. للأسف الشديد هناك من فقدوا أرواحهم خلال السنوات الماضية بسبب هذه الأمور، وجدناهم في ليبيا يقتلون وفي سوريا واليمن وغيرها. حفظ الله تونس وأهل تونس ووفقهم لكل خير إن شاء الله. شكرا لأخ محمد من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. من الأمور التي تحز بنفس كل إنسان حر وشريف حقيقة هي قضية تسطيح العقول وتجهيل الشباب، محاولة غسل الأدمغة التي لا زالت جارية حتى هذه اللحظة، والزج بهؤلاء الشباب في أتون معارك وحروب لا طائل منها ولا فائدة لهؤلاء الشباب فيها ولا لشعوبهم حقيقة، ولا هي الأسرة للأمة والقضية والإسلام والدين، فقط مجرد يافطات يرفعونها من يغرر بها هؤلاء الشباب المغرر بهم، ومن بعد ذلك يرمون بهم في أتون تلك المحارق، إن كانت تلك المحرقة في ليبيا أو اليمن أو سوريا أو غيرها. وللأسف الشديد الكثير من الشباب وجدناهم يدخلون في هذا النفق المظلم. اليوم هناك صحوة حقيقية في تونس نتحدث عنها، وكذلك إصلاحات حقيقية بدأت من المثقفين والأحرار والشرفاء والمنابر والجامعين والأساتذة والدبلوماسيين والسياسيين، أخذت منحا آخر باتجاه تصحيح هذا المسار إلى ما فيه خير وصلاح الأمة وتونس وأهل تونس. تونس وتواصل خطوات قيس سعيد. نعم، كان محور نقاش في لقائنا هذا من صدى المغرب العربي، حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.